بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدئة أو ناسية كآيسة. السادسة امرأة المفقود تتربص ولو أمه 4 سنين، إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة، وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثاني.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على باب العدة. ذكر من المعتدات الأولى الحامل، والثانية المتوفى عنها بلا حمل، والثالثة ذات الحيض، والرابعة المفارقة في الحياة ولم تحف. الخامسة يقول: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة وإن علمت. الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها، امرأة تحيض لكن الحيض ارتفع، فإذا ارتفع له حالة. الحالة الأولى ذكرها بقوله ولم تعلم ما رفعه، ارتفع الحيض ولم تعلم ما سبب الرفع. الثانية علمت ما رفعه، يعني تعلم سبب كالرضاعة. يأتي إذا الحالة الأولى التي تحيض ثم ارتفع حيضها لا تعلم ما رفع هذا الحيض، يقول فتعتد للحمل غالب مدته، تعتد عدة حامل غالب مدة الحمل مر بنا 9 أشهر، فتعتد 9 أشهر للحمل، فإذا لم يتبين حمل قال ثم تعتد كآيسة، تعتد عدة الآيسة 3 أشهر، يعني بعد 9 أشهر إذا لم تضع نعطيها أحكام الآيسة، فإذا أعطيناها أحكام الآيسة قلنا اعتدي 3 أشهر عدة الآيسة، إذن جمع العدة 1 سنة كاملة. من ارتفع حيضها ولا تعلم ما سبب الرفع تعتد 1 سنة كاملة، أولا عدة غالب الحمل، فإذا لم يتبين الحمل تعتد بعد ذلك 3 أشهر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من النظر، يقول حينما ارتفع حيضها احتمال أنها حامل، فننتظر حتى يتبين الحمل، إذا لم يتبين نعطيها حكم الآيسة، والآيسة كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هذا من النظر. أما من الآثار، جاء عن ابن المسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين ثم ارتفع حيضها ولا تعلم ما رفع فتعتد 9 أشهر عدة حمل، فإن لم يتبين حملها بعد 9 أشهر فلتعتد 3 أشهر. إذن هذا أثر عن عمر عند مالك وعبد الرزاق، وروى ثقات لكنهم رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ورواية سعيد بن المسيب منقطعة لأنه ولد بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه بسنتين. وحينما قال إذا اعتدت للحمل غالب المدة 9 أشهر تبين أنها ليست حاملة، لماذا لا نقول يكتفى بذلك؟ لماذا نقول مرة ثانية ارتعي واعتدي عدة آيسة؟ لما تقدم من كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأيضا من جهة النظر يقولون الأصل أن عدتها الحيض، يتمسك بهذا الأصل حتى نحكم بأنها آيسة. فإذا حكمنا بأنها آيسة نعطي أحكام الآيسة، ثم بعد نعطي حكم الآيسة فتعتد عدة آيسة. إذن هذا هو التعريف في كوننا إذا انقضت 9 أشهر ولم تلد نعطيها حكم الآيسة، ثم نطلب منها أن تعتد عدة الآيسة. هذا في زمانهم. وعمر رضي الله تعالى عنه في أثره لأجل العلم ببراءة الرحم، وفي زماننا الأمر يختلف، يمكن من خلال الطب أن ينظر في براءة رحمها أو في سبب ارتفاع الحيض وهل يمكن أن يرجع أو لا. هل يظهر الله عنه في مثل زماننا لا بأس أن يرجع لكلام الأطباء، فإن قالوا يعود الحيض تنتظر، وإن قالوا لن تحيض نتأكد هل هي حامل أو ليست بحامل، فإن لم تكن حامل نعطيها حكم الآيسة فتعتد 3 أشهر ولسنا بحاجة إلى أن نبقيها هذه المدة الطويلة، لأن الشارع نهى عن الإضرار بالمرأة. إذا بقيت في هذه الحالة قد تتشوف نفسها للزواج، تشوف نفسها للمعاشرة، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في حق المطلقات ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. تمسك المرأة كونها معلقة هذا من باب الضرار. وقال في حق المولي الذين يولون من نساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نهى المولي أن يمتنع عن الوطء في هذه المدة، فإذا لم يطأ الشارع يلزم الزوج إما بالوطء وإلا بالفرقة. وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدتها. إذا علمت ما رفعه لها حالان، الحالة الأولى أن تعلم أنه لن يعود، امرأة تحيض كسائر النساء ثم ارتفع الحيض، الحالة الأولى أن تعلم أنه لن يعود مرة ثانية كامرأة استؤصل رحمها لا يمكن أن تحيض مرة ثانية، هذه مباشرة نعطيها حكم الآيسة فتعتد 3 أشهر. الحالة الثانية علمت ما رفع كأن ترضى، وغالبا المرضى لا تحيض، فإذا انقطع حيضها وتعلم ما رفعه فالأصل أنها تعتد بالحيض وليس بالأشهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فتنتظر، وهذا محل إجماع في الجملة أن المرأة إذا ترتفع حيضها وتعلم ما رفعه أنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد 3 قروء. قال حتى يعود فتعتد به أي تعتد بالحيض، على أن عدة التي تحيض 3 قروء أي 3 حيض، تقدم الكلام على هذه المسألة. قال أو تصير آيسة، أو نحكم بأنها آيسة بلغت سن الياس فتعتد عدتها أي تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. الدليل على التربص كما ذكرت قبل قليل، الأصل بقاء الحيض، و الشارع جعل عدة الحائض 3 قروء. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، علقمة بن قيس طلق زوجته طلقة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم مكثت 16 شهر لم تحض ثم ماتت، فأتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال حبس الله لك ميراثها ثم ورثه إياها. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. إذن امرأة علقمة بن قيس بعد أن طلقت جلست 16 شهرا سنة و4 أشهر لم تحض، ومع ذلك أبقى ابن مسعود العدة ولم تخرج المرأة هذه المدة ثم ورثها زوجها علقمة. أيضا جاء عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما في قصة منقذ بن حبان حينما طلق زوجتها وكانت مرضعا فجلست أشهرا لم تحض حتى مات زوجها حكم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بإرثها لزوجها، ارتفع حيضها بسبب الإرضاع، رواه عبد الرزاق وغيره من طرق لا تخلو من ضعف لكنه بمجموعه ثابت والله أعلم. إذن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أيضا في المرأة التي ارتفع حيضها بسبب الإرضاع مات زوجها بعد مدة ثم ورثاها بسبب أنها لم تحض ولم يحكم عليها بعدة العائسة، إنما بعدة التي تحض. قال وعدة بالغة لم تحض، يقول عدة البالغة التي لم تحض كعائسة، امرأة بلغت فلم تحض مطلقا، يقول عدتها كالآيسة بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ومر بنا أن واللائي لم يحضن إما لصغرها أو بلغت واستمرت وهي لم تحض، فعدتها آيسة أي إذا طلقت المرأة البالغة ولكنها لم تحض فنوجب عليها العدة ثلاثة أشهر. قال ومستحاضة مبتدأة وناسية. قال مستحاضة، المستحاضة لا تخلو من حالين، لها عادة هذه ترجع إلى عادتها فنعطيها حكم التي تحيض، أشار لذلك في الحيض. قال في الحيض ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، المستحاضة التي لها عادة تعمل بعادتها، فإذا عملت بعادتها حينما نحكم بأن هذا الوقت وقت العادة وقت حيض يكون حكم من تحيض. فالمستحاضة إذا كانت لها عادة نعطيها حكم من تحيض ثلاث حيض حكما. أما إذا كانت مبتدأة من حين رأت الحيض أطبق عليها الدم، أو كانت لها عادة لكن نسيت العادة سواء نسيت الوقت أو العدد، نعطيها أيضا حكم المبتدأ، حكمها حكم العائسة فتعتد ثلاثة أشهر. إذن المستحاضة إن كان لها عادة فحكمها حكم من تحيض، إذا لم يكن لها عادة إما أصلا مبتدأة أو نسيت العادة نعطيها حكم الآيسة فتعتد ثلاثة أشهر كالآيسة. قال السادسة أي السادسة من المعتدات امرأة المفقود. عندنا امرأة مفقود وسيقول إذا طلق غائب، الشخص إذا كان غائبا ويعرف مكانه ويمكن التواصل معه هذا حال. الحال الثاني غائب نعلم أنه حي لكن لا يمكن أن يتواصل معه، هذه مسألة ثانية. الحالة الثالثة غائب ولا نعلم عنه شيئا، لا نعلم هل هو حي أو ميت، هذه هي امرأة المفقود. إذن المفقود شخص غائب لا تعلم حياته من وفاته. يقول السادسة امرأة مفقود تتربص ولو أمه أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. يقول امرأة المفقود تتربص تجلس. قال ولو أمه، قال ولو أمه، مر بنا أن الأصل في الأمه تعطى على النصف من أحكام الحرة، لكن يقولون هنا لا نعطيها النصف لأن الأمر يتعلق بالحياة والوفاة، وكون نحكم هل هو حي أو ميت لا تختلف في ذلك الأمة والحرة. حينما قال ولو أمة يفهم منها أن المسألة من مسائل الخلاف، إذا قالوا لو هذا يدل على الخلاف. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمة في امرأة المفقود تكون على النصف من الحرة، تتربص بدل أربع سنين تتربص سنتين، تتربص ولو أمة أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. يقول من غاب لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون الغيبة ظاهرها الهلاك، يعني غالبا يموت بسبب هذه الغيبة، مثل شخص دخل معركة ثم لم نعثر على خبره لا نعلم هل هو عسر أو قتل، شخص تحطمت به الطائرة ثم لم نقف له على جثة، شخص غرقت الباخرة به ثم لم نقف على خبر، في الغالب هذه الغيبة ظاهرها الهلاك غالبا من تحطمت فيه الطائرة سيهلك، من غرق في البحر غالبا سيهلك أو تأكله الأسماك. غاب وهذه الغيبة ظاهر ولا لك، بأنه في الغالب أنه لا يرجع. يقول تتربص 4 سنين، 4 سنين يقول، لأن هذه مدة الحمل، ثم تعتد بعد ذلك للوفاة. تربص 4 سنين لأن تبينها ليست الحامل، ثم تعتد للوفاة. هذه الحالة الأولى. قال و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة. إذا كانت هذه الغيبة ظاهرها السلامة، يعني في الغالب أن الشخص إذا خرج في مثل هذا الأمر أنه يعود، مثل شخص خرج للنزهة ثم لم يعد، شخص سافر للتجارة ثم لم يعد، شخص خرج من بيته للصلاة ثم لم يعد، غالبا هذا الخروج أن الشخص يرجع، وهذا الخروج ظاهره السلامة. يقول في مثل هذه الحالة كم تعتد؟ 90 منذ ولد. يقول تعتد 90 سنة منذ الولادة، يعني ننظر كم عمره، نقول لهذه المرأة ابقي معتدة حتى يبلغ عمره 90، لأنه في الغالب 90 يكون ميت فنحكم بوفاته. وأحد الروايات أيضا عند الحنابلة يقول حتى تقطع بوفاته، يعني حتى يكون يقين أنه توفي. إذا لم يكن عندنا يقين تبقى، ما وجد يبقى، الأصل أنه حي، والأصل بقاء الزوجية، هذا هو تعليلهم. ونرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يقول اليقين أنه حي، كيف نحكم بوفاته وكيف نحكم بفرقة الوفاة؟ إذن هذا هو تعليل. رواية أخرى عندهم إلى 120 سنة تبقى، وخلاف أهل العلم في هذه المسألة كثير. بعض العلم يقول تتربص 60 سنة، إن هذا غالب أعمار الأمة، بعضهم يقول 70، بعضهم يقول 80، بعضهم يقول كما في المذهب تتربص 90، بعضهم يقول 100، بعضهم كما ذكرت يوصلها إلى 120. وهذا يدل على أن المسألة ليس فيها نص، كثرة الخلاف في مسألة يدل على أن المسألة ليس فيها نص. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمر يرجع إلى الحاكم، القاضي يجتهد في المسألة وينظر ملابسات هذه الغيبة، فمتى ما غلب على ظنه أنه لن يرجع فيحكم بوفاته. فإذا حكم بوفاته بعد ذلك تعتد المرأة عدة وفاة، ثم تترتب أحكام الشرعية من توزيع إرثه ونحو ذلك. وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن الغيبة في السابق ليست في زماننا. في السابق إذا أرادوا معرفة خبر شخص يحتاجون أشهر لأجل المراسلة والسؤال، في زماننا الأمر يختلف، يمكن أن تراسل في ثواني ويمكن أن تسأل في ثواني أو تعلن. الظاهر أن الأمر ليس فيه تحديد شرعي فيرجع فيه إلى غلبة الظن، قاضي يجتهد في هذه المسألة ثم بعد ذلك يحكم بوفاته. مثلا إذا تحطمت طائرة وسقطت في عرض البحر ولم يوجد لهم أثر، أو بعض الركاب لم يوجد له أثر، غالبا أنه ميت، ربما شخص يقطع بموته فيحكم بموته. لكن أحيانا شخص قد يخرج من بيته، ولا سيما في بعض البلاد التي فيها ظلم وجو، تختطف الأجهزة الأمنية وقد 20 سنة 30 سنة عندهم ولا يعلم لهم عن خبره، ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية. الأمر راجع لاجتهاد القاضي والملابسات التي يعيشها القاضي والأوضاع السياسية والاجتماعية وحال الشخص، فينظر في المسألة ويقدر، غلب على ظنه الوفاة حكم بوفاته، ومتى ما تردد الأصل هو بقاء الشخص وبقاء الزوجية وعدم الوفاة. وهذا كما قلت هو رواية عند الحنابلة وهو الظاهر والله أعلم، لما أشرت أيضا إليه قبل قليل، كون نبقى المرأة 90 سنة هذا إضرار بها، والبقاء ليس على سبيل اللزوم، البقاء للمرأة أن تطالب الفسخ بسبب الغيبة، فإذا طالبت الفسخ فسح العقد، لكنها لن تكون زوجة، ستكون أجنبية فليس لها حق في الإرث. وهذا أيضا يذكرنا بقوله السادس امرأة المفقود، هنا نقول امرأة المفقود، إذا في هذه المدة التي فقد فيها هي زوجة، فإذا كانت زوجة نعطي أحكام الزوجة، فلها النفقة ولها السكنة، وكذلك لها الميراث بعد ذلك. لماذا؟ لأنها محبوسة بسبب هذا الزوج، فلها أحكام الزوجة. ثم تعتد للوفاء، أي تعتد في الحالين، أي إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، وكذلك إذا كان ظاهر الغيبة السلامة، تعتد للوفاة. وأشار إلى هذه الحالة في باب الإرث حينما ذكر شروط الإرث، قال في شروطه: تحقق موت مورث، فلا ترث إلا إذا تحققنا موته، إما بمشاهدة أو بحكم، أن يحكم القاضي بأنه ميت. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر أنواع المعتدات، قال المعتدات ست. إذا المعتدات على سبيل الإجمال ست: الأولى الحامل، فالحامل في عدة الوفاة وفي عدة الحياة عدتها وضع الحمل. الثانية المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10. الثالثة عدة التي تحيض، فعدتها 3 قروء، والأمة كما ذكر قرآن. التي لا تحيض فعدتها 3 أشهر. من ارتفع حيضها إذا علم السبب ويمكن أن يعود تنتظر حتى تحيض، أو نحكم بأنها آيسة. إذا كانت لا تعلم السبب الذي رفع الحيض 9 أشهر عدة حمل، ثم بعد ذلك فنحكم بأنها آيسة، ثم تعتد بعد ذلك 3 أشهر. السادس امرأة المفقود، وذكرت أن الحنابل لهم رواية أن الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا هو الصواب. إذن هذه أحكام المعتدات. قال: وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. إذا طلق غائب، يعني شخص غائب ثم طلق امرأته، نأخذ منه فائدة جواز طلاق الغائب، سواء كان غائبا عن البلد أو غائبا عن زوجه وكان في البلد، إذن لا يلزم من صحة الطلاق يطلق مباشرة. إن طلق غائب أو مات وهو غائب، كما ذكرت قبل قليل الغائب أحيانا تكون غيبته غير منقطعة، يعني يمكن التواصل معه ويعرف مكانه، أحيانا غيبته منقطعة، نعرف أنه في المكان الفلاني لكن لا يمكن التواصل معه، أحيانا الغائب غيبته غير معروفة فهو المفقود. أو مات، إذا مات الغائب قال: فابتداء العدة من الفرقة، إنما قال من الفرقة أي من الطلاق والوفاة. وعلى هذا أحيانا يموت الشخص ولا يدفن، قد يستشعر، يمكن أن المرأة تخرج من العدة والرجل لم يدفن، أو أحيانا يموت الرجل ولا يعلم خبره إلا بعد انقضاء العدة، أو يطلق ولا تعلم المرأة إلا بعد انقضاء العدة. يقول: ما الحكم؟ يقول: فابتداء العدة من الفرقة، أي من الفرقة، إن كانت الفرقة فرقة وفاة فعلى ما مر بنا، إما وضع الحمل أو 4 أشهر و10، وإن كانت عدة طلاق على ما مر بنا تحيض 3 حيض أو 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض. ولا يلزم معرفة المرأة، فربما تنقضي العدة والمرأة لا تعلم، لأن الأمر متعلق بمضي الزمن، ومضي الزمن ليس للمرأة علاقة فيه. في عدة الوفاة يجب على الإحداد، فإذا كانت لا تعلم بوفاته فليست آثمة إذا لم تحد. قال: فابتداء من الفرقة، وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. يقول: المرأة قد توطأ بشبهة أو زنا، إذن هذا الماء الذي وصل الرحم ليس ماء الرجل. المساء التي مرت بنا عدة امرأة دخل بها زوجها، امرأة متزوجة، على ما تقدم أن الفرقة في الحياة قبل الدخول وقبل الخلوة ليس فيها عدة، لكن نقول هذه امرأة مع زوج وطئت بشبهة. الشبهة هو وطء فرج محرما أصلا، وط فرج محرم أصلا مع جهالة الحال، أو الحكم أو وجود خلاف معتبر، أو وط مباحة في الدبر. هذا كله وط شبهة. تعريف وط الشبهة، وط فرج امرأة قبلها أجنبي أو تمتع بين فخذيها أجنبي، ليس هذا وط شبهة، إنما الوط لابد أن يكون في الفرج، هذا وط الشبهة. وتكون المرأة محرمة، أحيانا قد يطأ لكن التحريم ليس تاما، التحريم مؤقت، ليس يكون محرمة أو صائمة. نقول لا، لابد أن يكون التحريم أصلا يعني دائم، مع جهالة الحال، يعني يجهل حالها. معنى يجهل الحال، شخص زفت إليه، وهذا في السابق قد يكون متصور كثيرا، شخص لم يرى المرأة أو زفت إليه وظنها زوجته، ثم وطئ ثم تبين أنها ليست هي، إنما أخطأ الولي فأدخل امرأة هذا على هذا والمرأة هذا على هذا. هذا الوط وط الشبهة، لأنه يجهل الحال. أو ربما أعمى وجد امرأة على سريره فجامحها يظنها زوجته. قال أو الحكم، أحيانا هذا يحصل في الطلاق، الشخص قد يجهل الحكم، امرأة مطلقة طلاقا رجعيا فيجامعها زوجها يظنها أنها لازالت في العدة، ثم يتبينها قد خرجت من العدة، أو يطلقها طلاقا بائنا يكون جاهل يطأها يعتقد أنه زوجها وهي مطلقة طلاقا بائنا، هذا جاهل في الحكم. أو وجود خلاف معتبر، امرأة تزوجت بغير ولي وفرخت القاضي بينهم، حصل وط، هذا وط شبهة. في هذه المسائل التي ذكرتها، إذا كان يجهل الحال أو يجهل الحكم أو وجود خلاف معتبر، ما يترتب على وطء الشبهة في الجملة أهل العلم مجمعون على اعتباره، يعني نعطيه في الجملة أحكام الجماع، مثل ولد ولده، المرأة لها المهر، فوطء الشبهة يعطى في الجملة أحكام وطء الزوج. قال أو وطء دبر امرأة مباحة، لو وطأ امرأة أجنبية في دبرها ما الحكم؟ سنقيم عليه الحد. لو وطأ زوجته في دبرها هل نقيم عليه الحد؟ لا، وجود الشبهة، الأصل أن هذه المرأة مباحة لها، الدبر محرم مطلقا، فلا نقيم عليه الحد، نقول هذا الوطف شبهة فلا نقيم عليه الحد. كما أننا لا نقيم حد الزنا على المسائل التي ذكرتها قبل قليل، سواء كان الجهل في الحال أو في الحكم أو وجود خلاف معتبر، قال وجود خلاف معتبر، إذا كان خلاف غير معتبر فلا يلتفت إليه ولا يعتبر وط شبهة. إذن هذا هو وط الشبهة. يقول وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، يقول الموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة، يعني وطئت المرأة بشبهة على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، ماذا نصنع؟ نقول نعطيها حكم المطلقة فتتربص ثلاثة قروء، أو إن كان ممن لا تحيض تتربص ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل، هذه عدتها. ما الدليل على ذلك؟ وط الشارع اعتبره وأعطاه أحكاما فكذلك نعطي أحكام المطلقة. والصحيح أن المطلق ليس لزوجها عليها عدة إلا إذا كان له حق الرجوع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الإشكال عند أهل العلم في مسألة المطلقة طلاقا بائنا حينما يقال عليها العدة، بعض الناس ينقل إجماع، هنا الإشكال، زوجها ليس له حق عليه ومع ذلك عليها العدة، بعض العلم يخالف المسألة، بعض الشافعية يخالف المسألة يقول أصل حتى المطلقة طلاق ثلاثا ليس لزوجها عليها عدة إنما استبراء. فالصحيح أن من وطئت بشبهة لا عدة عليها، إذا كانت المخالعة وهي زوجة على الصحيح تستبرى بحيضة، فمن وطئت بشبهة من باب أولى أن تستبرى بحيضة. فالصحيح من وطئت بشبهة لا عدة عليها، إنما هو استبراء، لأن العدة الأصل فيها حق للزوج ولا حق لمن وطأها، لأنه الأصل أنه ليس بزوج. قال أو زنا، وهذه أشد منها. يقول من وطئت بزنا نعطيها أحكام الزوجة، فتعتد عدة الزوجة على ما تقدم تفصيله قبل قليل. وهذه كما قلت أشد إشكالا من التي قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، هذا معتدي من زنى بها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث هريرة الصحيح الولد للفراش والعاهر الحجر، إذن هذا ليس له شيء وليس له حق، إنما حقه أن يقام عليه الحد، فله الخيبة وعليه الحد. فكيف نعطي حكم وطء من زوج كوطء محرم من سفاح؟ الصحيح ليس هناك عدة في باب الزنا، إنما هو استبراء فقط. فإذا كانت المرأة ليست ذات زوج تستبرأ، وإن كان ذات زوج هل يستبريها أو يستبريها؟ ما حصل بهنا العلم، لأن الأصل أن الولد الفراش، هذا الأصل. مما يدل على ذلك أيضا أن المسألة مسألة استبراء قوله إلا أما، استثنى، قال إلا أما غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. يقول الأما إذا كانت غير مزوجة يعني ليست ذات زوج تستبرأ بحيضة. ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أن الأمة المسبية وهي متزوجة الأصل أن وطئها وطئه مباح لأنه زوج قبل السبي. فإذا كنا نستبري الأمة بحيضة ووطئه مباح فكذلك وطئ الشبهة نستبريه بحيضة. نقول هذا استدلال صحيح في محله، لكن كذلك أيضا نطرده على وط الشبه وط الزنا. زوج الأمة ليس له حق وليس له رجوع، فإذا كان استبري فكذلك الموطوع بشبه والموطوع بزنا ليس لهم حق على هذه المرأة، فالأمر يتعلق باستبراء الرحم فقط وليس بالعدة. فالصحيح أنه لا عدة إنما هو استبراء. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت للثاني. لا زال الكلام على من اعتدت بعدة غير الزوج. يقول وإن وطئت معتدة بشبهة، الكلام على الموطوءة بشبهة أو زنا، لكن زاد قال أو نكاح فاسد. مرأة حكمنا بأن هذا الوطوط شبهة أو هذا الوطوط زنا، يقول نجعلها تعتد. طيب لو حصل وطء أو عقد في أثناء العدة ماذا يقول؟ يقول وإن وطيت معتدة، اعتد بسبب وطء الشبهة أو بسبب الزنا أو نكاح فاسد. نكاح فاسد كما ذكرت قبل قليل إذا كان الخلاف معتبر وطأها الزوج ثم نفرق بينهما، هذا نكاح فاسد إذا فرقنا بينهما. إذا كان هناك وط في النكاح الفاسد ستحصل عدة، إذا لم يكن هناك وط أصل لا عدة عليها. وإن وطئت مفهومه إذا كان النكاح فاسدا عقد عليه والنكاح فاسد لكن لم توطأ فليس لها عدة. لماذا؟ لأن هذا النكاح ليس معتبر شرعا فكأنه لم يحصل، فإذا لم يحصل لا عدة فيه. لكن نقول إذا حصل وط نعطيها حكم النكاح المعتبر شرعا. والنكاح الفاسد كما مر بنا إذا لم يتوفر شرط من شروطه، والكلام على الشرط إذا كان شرطا للصحة، أما إذا كان شرطا للزوم فلا نحكم بفساده. مثلا الرضا شرط للزوم وليس شرط للصحة، لو زوجت امرأة من غير رضاها ما نقول النكاح فاسد، يقال النكاح موقوف على رضا المرأة، إن رضيت فهو صحيح وإن لم ترضى فالنكاح فاسد لأن فات فيه شرط. على رأي بعض العلم كفاءة النكاح، على القول باشتراط كفاءة النكاح لا بد أن يكون الزوج كفءا للمرأة في باب النسب، إذا أقره الأولياء في النكاح صحيح، لأنه الشرط ليس شرط صحة، شرط لزوم، وإذا لم يقره هنا يفسخ النكاح. يقول أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، أي عدة الأول لوطأها بشبهة أو وطأها بزنا أو نكاح، ولا يحتسب منها، أي عدة الأول، الضمير في قوله منها يعود على عدة الأول، ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند ثان. لو كانت معتدة وحكمنا بوجوب العدة، لكن إذا قلنا استبراء مضت حيضة أو شهر لا ترد، لكن الكلام إذا قلنا أن عليها ثلاثة أشهر. وجه عند الحنابلة أن الموضوع بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس عليها عدة، إنما هو استبراء، هذا وجه عند الحنابلة. لكن الكلام على المذهب يقول أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند ثان. يقول إذا أقامت عند الثاني، لو تزوجت مثلا وهي لازالت في وطء شبهة أو زنا أو نكاح فاسد ثم تزوجت قبل انقضاء عدتها، المقام عند الثاني لا نعتبره من العدة. لماذا؟ لأنه انقطع. لكن قال وإن مقام عند الثاني إذا حصل وطء، إذا لم يحصل الوطء من الثاني العدة باقية ولا تنقطع. والكلام في مسألة النكاح الفاسد، أما إذا حصل وطء من الثاني انقطعت عدة الأول. ثم اعتدت للثاني، أي اعتدت للوطء الثاني، أي وطء الشبهة أو الزنا أو النكاح، هذا معنى اعتدت للثاني. قول هنا أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني ثم اعتدت للثاني، متى؟ هذا إذا لم تكن حاملة. أما لو حملت العدة للحمل ثم بعد ذلك تعتد للطلاق ونحوه، والصحيح إذا حصل حمل يحصل تداخل بين العدتين، هم يقولون عدتان لرجلين فليحصل بينهما تداخل، والصحيح أن العدة لأجل معرفة براءة الرحم، يعني في الجملة الرجل الثاني لسيد الزوج ليس له حق على المرأة، فالمقصد أن نعرف أن الرحم خالي ولا يطأها شخص يسقي زرع غيره بمائه، فيقال إذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة مطلقا على الصحيح. لماذا؟ أن حصل تداخل بين عدتين، بين عدة وضع الشبهة وعدة الحمل. وحينما قال أو زنا يؤخذ منه فائدة أن الزانية لا ينقد عليها، لأنه قال إذا زنت لا تخلو من حاله، إما أن تكون زوجة، إذا كانت زوجة على كلامه تعتد ثم بعد ذلك تعتد للزوج لو طلقها، وعلى كلامه إذا كانت زوجة وزنت يحرم على زوجها الوطء في الفرج فقط. وجه ذلك التحريم عندهم قل لأنه قد يسقي ماءه زرع غيره فيحرم عليه، لكن الأصل يقال أنه إذا كنا لا نعلم هل يحامل منها ومن غيرها، الأصل أن الولد للفراش فلا يمنع الزوج على الصحيح من الوطء. وعلى كل حال هم يقولون الوطء في حق الزوج محرم في القبل، أما ما دون ذلك فيجوز التمتع بها، لأن المحرم هو القبل حتى نعرف براءة الرحم أو حتى تضع الحمل. كما قلت على كلامهم إذا كانت غير متزوجة يحرم العقد عليها لأجل الحمل، والأصل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فلا يعقد عليها إلا إذا وضعت الحمل. لو عقد عليها نرجع إلى كلامه أو نكاح فاسد، وجه الفساد أنها امرأة وإن لم تكن ذات زوج حامل فلا يصح العقد عليها. قول ثاني وهو مذهب الشافعية حامل من الزنا يجوز العقد عليها لكن لا يطأها في الفرج، وهذا من جهة النظر قوي لما ذكرته قبل قليل أن الأصل أن الزاني لا حرمة له، وهذه المسألة قد يحتاج إليها، وأسلفت ذلك وأسلفت الكلام أكثر من مرة، في زماننا ربما شخص يفتر بامرأة ليست مزوجة وربما تحدل، ويحرص أهل الرجل وأهل المرأة على الجمع بينهما، على رأي الحنابلة أنه يصح العقد، هو رأي الجمهور، وعلى رأي الشافعي أن العقد صحيح، ولابد أعلم أن هناك مصلحة وليس هناك مفسدة، فلا بأس بالعقد. وإذا أقر الزاني بأن الولد ولده، فإذا نسبه ليه أصبح الولد ولده، وفي ذلك مصلحة، والله أعلم. إذن الصحيح أن من وطئت وطأ شبهة أو زنا ليس عليها عدة، إنما عليها استبراء. وإذا حصل وطأ آخر أو عقد آخر في هذه المدة الصحيح أن يحصل تداخل بين الأمرين، فالمقصود في الغالب معرفة براءة الرحم، ونعرف براءة الرحم بوضع الحمل أو بمضي المدة أو بالحيض، والله أعلم. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الفصل.